بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث مستمرا في شرح باب ما جاء في السحر، وقد مضت معنا 6 مسائل من مسائل هذا الباب، وبقي معنا أيضا مسائل يسيرة لا نطيل الحديث فيها، فإن الشارح رحمه الله تعالى قد أوجزها وأشار إلى بعضها إشارة. وهذه المسائل الباقية هي: المسألة 7، هل للسحر حقيقة أم هو مجرد خيالات وأوهام؟ والمسألة 8، هل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟ والمسألة 9، هل يستتاب الساحر أم لا؟ والمسألة 10، أسباب انتشار السحر. هذه أيها الإخوة 4 مسائل تطرق إليها الشيخ في مواضع متعددة من هذا الشرح المبارك، ثم بعد ذلك نأتي إلى تعليق الشيخ على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وشرحه له، وهو حديث اجتنبوا 7 الموبقات، ثم نأتي على بيانه أيضا لمسائل الباب. فإلى تفصيل هذه المسائل: المسألة الأولى وهي 7 تباعا للمسائل السابقة، هل للسحر حقيقة أم هو مجرد أوهام وخيالات؟ المعنى أيها الإخوة، هل السحر واقع؟ وهل هو موجود؟ وهل يتأثر المصاب به أم أنه لا حقيقة لذلك؟ والجواب أيها الإخوة، نعم، للسحر حقيقة وله تأثير في من ابتلي به وأصيب به، فإن السحر قد يقتل وقد يمرض وقد يصاب صاحبه بالجنون وفقدان العقل، وقد يفرق به بين المرء وزوجه والعياذ بالله، إلى غير ذلك من آثاره ومفاسده التي تقدم بعضها في اللقاء السابق. وقد نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذا الأمر وعلى هذه المسألة في مواضع من شرحه، من ذلك عند كلامه على عقوبة الساحر، حيث قال رحمه الله تعالى: فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، إلى آخر كلامه. وأيضا في الموضع الآخر عند الكلام على القسم الثاني من أقسام السحر، حيث ذكر رحمه الله أن السحر يؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وقد يؤثر أيضا في تصور المسحور بأن يتخيل أشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، إلى آخر كلامه. والدليل أيها الإخوة على أن السحر يؤثر نصوص كثيرة من القرآن والسنة، ولهذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول عند كلامه على السحر، قال: ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والدنيوية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا. فورود النصوص بهذا كله دليل على ماذا؟ دليل على أن للسحر حقيقة وأنه واقع وأنه موجود. من هذه النصوص التي أشار إليها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب المغني عند ذكره لهذه الآية عند بيان السحر قال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن، يعني معنى النفاثات السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه، ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو وجه الدلالة من الآية على أن السحر له حقيقة، أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعاذة منه، من ومن شر النفاثات في العقد. دليل آخر وهو قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الآية أو جزء من آية في سورة البقرة وهي الآية 102. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية قال: فهذه الآية تدل على أنه، أي السحر، شيء موجود له حقيقة تكون سببا للتفريق بين الرجل وامرأته، وقد عبر الله عنه بما الموصولة: فيتعلمون منهما ما يفرقون. قال الشيخ: عبر عن السحر بما الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وجه الدلالة أخواني من هذا الحديث على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر في صاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن للسحر ضررا. كيف؟ فقال: لم يضره سم ولا سحر. وأن هذا الضرر يدفع بأي شيء؟ يدفع بأسباب، وأن من هذه الأسباب أكل 7 تمرات من تمر العجوة، وهذا يدل على أن السحر له حقيقة وله تأثير في الواقع. فهذان دليلان من القرآن ودليل من السنة. الواقع أيها الإخوة المشاهد يعد في الحقيقة من الأدلة الظاهرة على أن السحر حق وله تأثير في من أصيب به وابتلي به. وانظروا أيها الإخوة والأخوات إلى حال المسحورين، كيف هم في أثناء السحر وكيف حالهم بعد أن يعافوا منه وأن يشفيهم الله تبارك وتعالى منه، وكيف يردون ويرجعون إلى طبيعتهم وممارسة أمورهم كأن شيئا لم يكن بهم. وهذا دليل على أن السحر يخرج الإنسان عن طبيعته التي هو عليه، فربما تصرف تصرفات بعيدة عن التعقل وعن الركازة، وربما تشتت ذهنه فقام بأمور غير لائقة إلى غير ذلك مما يبين أن السحر له حقيقة وأنه موجود في الواقع. ولهذا قال الخطابي رحمه الله في كتاب أعلام الحديث وهو شرح لصحيح البخاري رحمه الله تعالى: قال في كتابه إعلام الحديث المجلد الثاني صفحة 1504، لأن الكتاب يقع في 4 مجلدات كبيرة. قال: فنفي السحر جهل، فنفي السحر جهل، والاشتغال بالرد على من نفاه لغو وباطل، لأنه ينكر أمرا لا يمكن إنكاره ولا دفعه. قال: فنفي السحر جهل، والاشتغال بالرد على من نفاه لغو وفضل. لكن إخواني، لابد من التفطن إلى أن هذا التأثير للسحر متوقف على مشيئة الله تبارك وتعالى، وعلى إذن الله جل وعلا في تأثيره، وبدون ذلك لا يمكن أن يكون للسحر أي تأثير أبدا في من قصد بالسحر. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر أيها الإخوة، مهما عظم ومهما كبر ومهما كان كيده شديدا، فلا تأثير له أبدا إلا إذا أذن الله بذلك. فقد يأذن الله بأن يكون التأثير كبيرا، وقد يأذن الله بأن يكون التأثير يسيرا، ولله الحكمة في ذلك كله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. فالشاهد أيها الأخوة أن السحر مهما عظم فلا تأثير له إلا بإذن الله عز وجل. وهذا القيد نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا عند كلامه على عقوبة الساحر، حيث قال: فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكن لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. مسألة متصلة أيها الإخوة بالمسألة السابقة: هل يقع السحر خيالا؟ هل يقع السحر خيالا؟ يعني هل يكون السحر في بعض الحالات خيالا لا حقيقة؟ الجواب أيها الإخوة: نعم. وهذه المسألة نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أيضا عند الكلام على عقوبة الساحر، حيث قال رحمه الله، انظروا كلامه، قال: وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وبهذا أيها الإخوة يتبين أن السحر منه ما هو حقيقة ومؤثر، ومنه ما هو خيال لا حقيقة له، وإنما يظهر للرائي ذلك بأن تسحر عينه، أما في الحقيقة والواقع فلا شيء. وقد نبه على هذا صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان، وكذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. ما هي أعراض هذا السحر؟ ما هي أعراض سحر التخيل؟ نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على شيء من هذه الأعراض، فقال: وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وهذا الشيء قد مشى وما أشبه ذلك، والواقع أنه ليس كذلك. إذن قلب الحقائق كرؤية الشيء الفلاني منقلبا وهو في الواقع ماذا؟ سوي على صفته، أو رؤية الشيء متحرك وهو ثابت وساكن، أو رؤية الشيء ماشيا وهو واقف وهكذا، أو رؤية الإنسان انقلاب من أمامه أجلكم الله حمارا وهو ليس كذلك، أو يظهر فيما يظهر أن هذا يجري على الخيط، خيط دقيق، كيف يجري عليه؟ لا يمكن هذا في الواقع. ولهذا يعني ألعاب السيرك تدخل في سحر التخيل. والدليل على هذا أيها الإخوة أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله: كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة فرعون. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فخيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام وإلى من كان موجودين وإلى من كان موجودا من الناس أن العصي وأن الحبال انقلبت إلى ماذا؟ إلى أفاعي، والحقيقة أنها ليست كذلك، إنما هو سحر العين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا نبه عليه الشيخ شنقيط رحمه الله في أضواء البيان بكلام يعني ماتع ونافع فيرجع إليه. المسألة أيها الإخوة الثامنة معنا في هذا اللقاء هي: هل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة عند ذكره لعقوبة الساحر: وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من صحة قبول توبة الساحر أمر ظاهر، فإن الساحر إذا تاب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى تقبل توبته بإذن الله، وذلك أيها الإخوة لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة إذا كانت في وقتها واستكملت شروطها. فإذا كان الساحر فيما بينه وبين الله صادقا في التوبة من السحر وكان ذلك في الوقت، يعني لم يكن ذلك في الغرغرة، فإن توبته بإذن الله مع توفر الشروط الأخرى تقبل. فإذا عاد إلى ربه وشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأصلح ما أفسد فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون مقبولا عند الله، لأن الأدلة أيها الإخوة لم تفرق في قبول التوبة بين الساحر وغير الساحر، والساحر كما تقدم كافر مشرك بالله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقبل توبة المشرك ويعفو عنه إن صدق في إسلامه وإيمانه. المسألة التاسعة وهي: هل يستتاب الساحر أم لا؟ هل يستتاب الساحر أم لا؟ يعني هل تعرض التوبة على الساحر ويؤمر بها أم لا يعمل معه ذلك؟ في هذه المسألة خلاف أيها الإخوة، والظاهر من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب المتن كتاب التوحيد كما في المسائل أنه لا يرى استتابة الساحر، حيث قال كما في المسألة السابعة انظروا المسائل. قال السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا أيضا هو الذي صرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، حيث قال رحمه الله تعالى عند ذكره لحديث عمر رضي الله عنه قال: فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والقول بأن الساحر لا يستتاب وأنه يقام عليه الحد ويقتل بدون استتابة هو قول جماهير العلماء. ولعل من أظهر الأدلة على هذا أيها الإخوة الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقل عنهم قتل السحرة ولم ينقل عنهم أنهم استتابوا هؤلاء السحرة. ولو كان هذا واجبا وأمرا مطلوبا لكانوا أحرص الناس عليه، بل لفعلوه وأمروا به كما بين ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره لآية سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخره، عند ذكره لفوائدها كما في مؤلفاته الخاصة بالتفسير في المجلد الرابع، قال: السادسة والثلاثون، يعني الفائدة 36 من هذه الآية، قال: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. وهذا هو الذي صححه الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، وكذا أيضا صححه الشيخ بن باز رحمه الله، حيث قال كما في تعليقه على كتاب التوحيد: فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس، والساحر يقتل كفرا ولا يستتاب على الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة رقم كم؟ العاشرة، ما هي؟ أسباب انتشار السحر. هذه المسألة أيها الإخوة أشار إليها الشيخ رحمه الله في آخر مسألة في الباب، وهي المسألة الثامنة. ممكن تقرأ لنا براشد؟
الثامنة: وجود هذا في المسلمين في عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ تؤخذ من قوله: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة بل أفضلها، فكيف بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه؟ فهو أكثر انتشارا بين المسلمين، وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة.
إذن هذا أيها الإخوة أبرز الأسباب: بعد الناس عن زمن الرسالة وعن آثار النبوة، فهذا أيها الإخوة أمر ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، فكلما بعد الناس عن زمن النبوة زاد الشر فيهم وانتشر فيهم والعياذ بالله ما يغضب الله تبارك وتعالى، فهذا سبب. ويمكن أن نقال أو نعبر عنه بعبارة أخرى، وهي بعد الناس عن تعاليم الإسلام وعن التمسك بالسنة بمعناها العام الشامل الذي يدخل فيه الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق. السبب الآخر أيها الإخوة ظهور معالم الكفر والعياذ بالله، وانتشار الفسوق والعصيان في الناس. ولهذا الشياطين تجد لنفسها مرتعا خصبا عند أهل الشر والفساد والعصيان، لأنها تجد بغيتها فيهم، وهي قد جبلت على الشر والعياذ بالله. ومن هنا كلما كان الإنسان أبعد عن الخير كانت الشياطين منه أقرب. وقل هذا في البيوت أيضا، فالبيوت التي تكون مليئة بطاعة الله عز وجل وتعمر بالخير ليس للشياطين فيها قرار أو لها قرار. وإذا كانت بسم الله تطرد الشياطين أيها الإخوة، فما بالكم بما هو أكبر منها؟ ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم؟ وأخبرنا أنه إذا حضر العشاء فقال أهل البيت بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا كانت بسم الله تطرد، فما بالكم بغيرها من الأذكار العظيمة. الشاهد أيها الإخوة أن ظهور معالم الكفر وانتشار الفسق في الناس سبب من أسباب انتشار السحر وظهوره في العباد. أيضا سبب آخر انتشار الجهل أيها الإخوة، وأخص بذلك الجهل بالتوحيد وبحقوق الله تبارك وتعالى التي هي أجل الحقوق وأعظمها. فإن القيام بحقوق الله أيها الإخوة طريق للقيام ببقية الحقوق التي على العباد، وإهمال حق الله إهمال لسائر الحقوق. ومتى أهمل حق الله عز وجل دخلت الشياطين في الناس، لأنه إذا أهمل حق الله يعني أن تعظيم الله قد خف في الناس وضعف، وإذا ضعف تعظيم الناس لله جل وعلا ماذا بقي في القلب من الخير؟ أيضا من الأسباب أيها الإخوة علماء السوء وتصدرهم للقضايا المتعلقة بالشرع. ومعلوم أن علماء السوء عقبة من عقبات نشر التوحيد، بل هم بوابة من بوابات نشر الشرك والبدع. ولهذا لا دورة حقيقة لعلماء السوء في بيان التوحيد ونشر الحق وتوضيحه للناس، بل موقفهم سيء في الناس، يبيحون للناس بل يأذنون لهم في البدع، وربما جوزوا لهم بعض وسائل الشرك والعياذ بالله، وهذا أمر واقع وملموس. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، يعني وجد التوحيد ظهرت معالمه حذر من الشرك بين للناس خطر المعاصي والبدع، فهنا لا تجد الشياطين لها مكانا في الناس. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 363، قال: وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها. ولاحظوا الكلام الآتي: فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا كلام في غاية الأهمية في التنبيه على هذا الأمر. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل أيها الإخوة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه. نعود الآن إلى قراءة ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث أبي هريرة من قوله اجتنبوا السبع الموبقات.
قوله اجتنبوا السبع الموبقات، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه.
نعم، بل هذا أخواني شأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم ما بعثوا إلا لدلالة الناس على ما يحبه الله ويرضاه، ولتحذيرهم عما يبغضه ويسخطه. وقد ورد هذا صريحا في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم.
ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنها. واجتنبوا أي اتركوا، بل أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنبه يعني اتركه مع البعد.
وهذه فائدة جليلة في الفرق بين الاجتناب والترك، أن الاجتناب كما قال الشيخ يستلزم البعد، فيكون المرء في جانب والمجتنب في جانب آخر، ولا يستلزم هذا في الترك، فقد يترك لكن يكون قريبا من الشيء المتروك. نعم.
وقوله السبع الموبقات، هذا لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. ومن ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهناك غيرهم ومثله ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، وأمثلة هذا كثيرة. وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع بأل المعرفة، فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. قوله قالوا يا رسول الله وما هن، كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه.
فلما هذا من هدي الصحابة في السؤال، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أشكل عليهم شيء لم يدركوه ولم يفهموه ولم يتضح لهم، كانوا يبادرون النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. وقد مر معنا في أول الكتاب بيان شيء من ذلك مع نقل كلام العلماء. نعم.
فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن،
يعني الدافع لهم على السؤال هو العمل، قال لأجل أن يجتنبوهن. نعم.
فأخبرهم وعلى هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، لكن ما كانت الحكمة في إخفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم
كقوله
صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يرد تبيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء 99 ولم يصب، بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقد جاء في الفتاوى عدد من المواضع التي أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أن سرد الأسماء الواردة في بعض الأحاديث لا يصح في المجلد السادس صفحة 379 من الفتاوى 6379، وكذا في المجلد الثامن صفحة 96، وفي المجلد 22 صفحة 482. 482. هذه المواضع نبه شيخ الإسلام على عدم صحة الحديث الوارد في سرد الأسماء الحسنى. أما الاتفاق فهو في الموضع الأول وهو في المجلد السادس صفحة 379. نعم.
وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها، فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن الثواب عظيم، من أحصاها دخل الجنة، فلا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب على ذلك بأنه ليس بلازم، ولو عينها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الأسماء التسع والتسعون معلومة للعالم أشد من علم الشمس، ولنقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه والعناية به فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص، كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة. والعلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم، حيث قال فيه: هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه لكن هو عندي صحيح، لأن علة التضعيف فيه واهية، والحال تؤيد صحته، لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة، فكيف هذا فيكون هذا الوقت في هذا الحال حريا بإجابة الدعاء؟ وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها من أهم ما يكون. وقوله الموبقات أي المهلكات، قال تعالى: وجعلنا بينهم موبقا أي مكانا هلاكا أي مكان هلاك. وقوله: قالوا يا رسول الله وما هن، سألوا عن تبيينها، وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين.
نعم. وتقدم هذا أيضا من خلال بعض الأمثلة في أول شرح الكتاب. نعم.
وقوله: وما هن، ما اسم استفهام مبتدأ، وهن خبر المبتدأ، وقيل بالعكس: ما خبر مقدم وجوبا، لأن الاستفهام له الصدارة، وهن مبتدأ مؤخر، لأنهن ضمير معرفة، وما نكرة، والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس. قوله: قال الشرك بالله، قدمه لأنه أعظم الموبقات.
فتقدم في أول شرح الكتاب لماذا كان الشرك من أعظم الموبقات عند قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعند باب الخوف من الشرك.
قوله: قال الشرك بالله، قدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته.
نعم. كما أنه يجب توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فالشرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة، يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول شرح هذا شرحا مفصلا، وأيضا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ذكر هذه المسألة وشرحها من الصفحة 17 وما بعدها. نعم.
فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، وإن لم يعبده فإن عبده فهو أعظم، أو أن لله مثيلا في أسمائه فهو مشرك، أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرشه على عرش مملكته فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك.
هذا توضيح لصورة أو صفة وقوع الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأمثلة توضح هذا. نعم.
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم بقوله حين سئل: أي الذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا. قوله والسحر،
انتقل إلى السحر، يعني شرح هذه العبارة تقدمت، انتقل إلى قوله وقتل النفس.
قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والمراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. وقوله التي حرم الله مفعول حرم محذوف تقديره حرم قتلها، فالعائد على الموصول محذوف. وقوله إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم، والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل، وإذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق، والعدل هو ما أمر الله به ورسوله. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل.
نعم. وهذه فائدة جليلة في تعيين أو معنى الحق. إذا ذكر الحق مع الأحكام ما المراد به؟ وإذا ذكر الحق مع الأخبار ما المراد به؟ إذا ذكر الحق مع الأحكام فالمراد به العدل، وإذا ذكر الحق مع الأخبار فالمراد به الصدق. نعم.
والنفس المحرمة أربعة أنفس، هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن.
نعم. هذه أقسام النفوس المحرمة، قد تقدم الكلام على هذه الأقسام مع الأدلة في أول الكتاب، والشيخ عاد رحمه الله تعالى وهو من المسائل الهامة أقرأها. نعم.
والمستأمن بكسر الميم طالب الأمان، فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه.
نعم. حرمت هذه الأنفس، يعني حرم قتلها لهذه الأسباب، فالمؤمن حرم دمه وقتله لإيمانه، والذمي حرم قتله وإزهاق نفسه لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. نعم.
والفرق بين الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة، أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، وأما المعاهد فيقيم في بلاده لكن بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه، وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد لكننا أمناه في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها أو ليفهم الإسلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن. وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأيا كان فالحديث عام، وكل منهم معصوم الدم والمال. وقوله إلا بالحق أي مما يوجب القتل، مثل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم، وهذه أيها الإخوة القاعدة في بيان أقسام النفوس وحرمة دمها فيها رد على من يعتدي على هذه النفوس في بلاد المسلمين بدعوى أنهم كفار، فالاعتداء على السياح وقتلهم والتطاول عليهم أمر محرم، لأن هذا يخالف ما جاء في ديننا. وهنا تظهر سماحة الدين في الحقيقة. سماحة الدين ليس في التخلي ولا التنازل عن الأحكام الشرعية، إنما سماحته في إعطاء الحقوق في مثل هذه الحالات. فالكفار إن دخلوا لتجارة، إن دخلوا لأمر معتبر شرعا، فهنا يعطون الحقوق بحسب ما جاءت به الشريعة. أما الاعتداء عليهم وقتلهم فهذا محرم ولا يجوز. نعم.
قوله وأكل الربا. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وفي الشرع تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. والربا ربا فضل الزيادة، وربا نسيئة أي تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح.
شوف براشد، في بر في بر في بر، كل واحدة لها معنى. البر أكل، والبر البر معروف، والبر الأعمال الصالحة. شوف الفرق، بس حركة واحدة. قال فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. أنا قصدي أيها الأخوة هنا تفهم فقط يعني هذه الألفاظ، والشيخ ابن عثيمين دخل في مسائل فقهية لا صلة لها حقيقة بالباب هنا، نتجاوزها إلى قوله وأكل الربا، أن ذكر مسائل فقهية دقيقة جدا ولا يعني يتناسب ذكرها. قوله وأكل الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله وأكل الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل، لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يقل أكلهم، والأخذ أعم من الأكل، فأكل الربا معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. قوله أكل مال اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس يتيما لا شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم، وهو الانفراد، أي انفرد عن الكاسب له، لأن أباه هو الذي يكسب له. وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه، ولأنه أولى أن يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء. وإذا كان أحق أن يرحم فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله؟ ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا، فليس خاصا بالأكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها فهو داخل في ذلك. وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا.
هذه العبارة حقيقة تحتاج إلى بحث ومراجعة، أنا لم أتمكن لضيق الوقت. يقول الشيخ وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، يعني أن الكبائر فقط إيش؟ أكل مال اليتيم. فضعوا يعني عندها تنبيه على أنها تحتاج إلى مراجعة للنصوص وأيضا إلى المؤلفات في الكبائر. ماذا ذكر أهل العلم في هذا الجانب؟ نعم.
قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله والتولي يوم الزحف. التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا، كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين.
هذه أسباب كون التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. بهذا يفهم معنى التولي يوم الزحف ولماذا كان من كبائر الذنوب. انتقل، والكلام هنا الذي سيأتي كلام متشعب من الشيخ رحمه الله قد يشتت، لكن إذا فهم معنى الجملة إجمالا كافي. انتقل إلى قوله وقذف المحصنات.
قوله وقذف المحصنات، القذف بمعنى الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا، والمحصنات هن الحرائر.
هنا
والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح، وقيل العفيفات عن الزنا، والغافلات وهن العفيفات عن الزنا البعيدات عنه اللاتي لا يخطر على بالهن هذا الأمر، والمؤمنات احترازا من الكافرات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا، فجعل الله عليه 3 أمور. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا.
يكفي. ثم ذكر الشيخ مسائل فقهية نتركها ننتقل إلى المسائل. كم بقى لقام الشيخ؟ 5 دقائق. تقدر تقرأ لنا 5 دقائق؟ يا رب. بسم الله.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإن مآله إلى الجنة. الثانية تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر الجبت بالسحر
الجبت
وفسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
كل هذا تقدم. نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
نعم.
الثالثة،
وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه، يقول الشيخ الدويش رحمه الله في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عند هذه المسألة قال وأما الفرق بينهما يعني بين الجبت والطاغوت فهو والله أعلم أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحر، والطاغوت يتعلق بالعامل بالشيطان أو الكاهن أو الساحر. قال وعلى هذا بعض التفاسير، وأما على بعضها فيتداخلان، يعني يدخل السحر في الجبت والجبت في السحر من حيث المعنى. نعم. الرابعة
أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، تؤخذ من قول جابر الطواغيت كهان، وكذلك قول عمر الطاغوت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن والكهان شياطين الإنس. الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي، وقد سبق بيانها. السادسة أن الساحر يكفر، تؤخذ من قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم. وقد تقدم بيان كيف أن الساحر كافر بالتفصيل. نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، يؤخذ من قوله حد الساحر ضربة بالسيف.
نعم. وقد تقدمت هذه المسألة قريبا. نعم.
الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر فكيف فيما بعده، تؤخذ من قوله كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني.
ليش هديت ال
نعم
حد الساحة ضربه بسيف؟ ما عندك بعدين شيء؟
لا موجود، بس تكمل المسألة. أكمل يعني؟
كمل. والحد إذا بلغ الإمام،
والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر.
وهذا وردت فيه نصوص عديدة أن الساح أن الحد إذا بلغ الإمام يعني وصل من سرق أو قتل إذا وصل إلى الجهات المعنية فإنه لا يستتاب بل يقام عليه الحد. نعم.
أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر. وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل. وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر. والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
نعم يكفي، لأن هذا المسألة الثامنة قد قرأناها، وبهذا نكون إخواني قد انتهينا من التعليق على باب ما جاء في السحر. وموعدنا إن شاء الله بعد رمضان نكمل هذه الأبواب المتعلقة بهذه الأعمال السحر وما يتصل به، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. بسم الله.